السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، ولا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأراضين، ومالك يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله الحق المبين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وزوجاته أمهات المؤمنين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته، ومرحبا بكم على شاشة الرحمة وعلى قناة الرحمة مع منهج الرحمة في هذا البرنامج الذي يسمى بالميثاق الغليظ. وكنا نتحدث في آخر لقاء عن أركان عقد النكاح، وتكلمت عن الركن الأول ألا وهو الإيجاب والقبول، وتكلمت عن شروط الإيجاب والقبول. وبإذن الله سبحانه وتعالى في هذا اللقاء نتحدث عن ركن آخر من أركان عقد النكاح ألا وهو الولي. نعم، لقد اشترط جمهور العلماء عليهم رحمة الله في عقد الزواج لكي يكون زواجا صحيحا، لكي يكون عقد النكاح عقدا صحيحا، اشترطوا الولي. وأقول لك ابتداء، واحد يقول ما معنى الولاية أصلا؟ أقول لك الولاية عبارة عن أمر هي في الأول حق شرعي. يعني إيه حق شرعي؟ يعني حق أوجبه الشرع. يعني إيه؟ يعني أوجبه الله، أوجبه رسول الله عليه الصلاة والسلام. لا أن أكون وليا من نفسي، من تلقاء نفسي على أي امرأة، لا. الذي جعل الأب وليا على ابنته هو الله، الذي جعل الأخ وليا على أخته هو الله، الذي جعل الابن وليا على أمه هو الله سبحانه وتعالى، الذي جعل العم وليا على بنت أخيه هو الله. يبقى الولاية عبارة عن إيه؟ عبارة عن حق شرعي، بخلاف الوكالة. أنا أوكل شخصا في كذا، ممكن توكل شخصا من أقاربك من غير أقاربك، لكننا نتحدث الآن عن الولاية. يبقى الولاية عبارة عن إيه؟ حق شرعي. طب عرف لي الولاية. أقول لك تعريف الولاية عند العلماء، يقولون هو أمر بمقتضى يجبر شخصا آخر على شيء. تبعدها تاني أقول لك، هي عبارة، الولاية عبارة عن شيء، الشيء ده حق، الحق ده ماله، بمقتضى هذا الحق يستطيع الشخص أن يجبر آخر. يعني إيه يجبره؟ يعني ممكن يتصرف بغير إذنه. نعم، يعني ممكن يتصرف بغير إذنه على شيء. زي إيه؟ مثلا ولي اليتيم، ماذا يصنع في مال اليتيم؟ ليس من الضروري أن يأخذ الإذن. اليتيم لا يعرف شيئا. من اليتيم؟ اوعى تفكر اليتيم يكون بالغا، لا. اليتيم في الشرع من مات أبوه وهو دون البلوغ. مات أبوه ودون البلوغ، يعني لو مات وهو بالغ لا يسمى يتيما. طب ماتت أمه، لا يسمى يتيما. إذا مات الأب وهو دون البلوغ آنذاك يسمى في الشرع يتيما. الولي ماذا يصنع معه؟ يتصرف في أمواله ويتصرف في الأمور التي له. هل إجبارا؟ هو بيتصرف بما هو أصلح، يتصرف بما هو أصلح. أنت شكلك كده هتقول بأن الولي يجوز أن يزوج ابنته إجبارا. أنا ما قلت ذلك، بل أنا ذكرت لكم أنه لا بد من الاستئذان، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: البكر تستأذن وإذنها صماتها، والثيب أحق بنفسها من وليها. وفي رواية: والثيب تستأمر. يعني إيه؟ يعني تستشار. وأتمروا بينكم بمعروف أو بالمعروف، وأتمروا بينكم بالمعروف. عيد تاني، الولاية حق شرعي. يعني حق شرعي؟ يعني الذي جعله حقا هو الله، يعني ليس من تلقاء أنفسنا، لم يجعله شخص، إنما جعله رب العالمين، جعله النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. حق جاء من تلقاء الشرع. طب يعني إيه الولاية؟ هي عبارة عن حق. ما له هذا الحق؟ بمقتضاه يستطيع الشخص أن يتصرف في أمر الآخر حتى وإن كان إجبارا. نعم، حتى وإن كان إجبارا، لكن هذا التصرف يعني على هواه؟ لا، إنما بما هو أصلح لمن تحت ولايته. يعني يتصرف بما هو أصلح لمن تحت ولايته. نعم. طيب، هل الولاية هذه التي تتكلم عنها لكي تتكلم عن الولي في النكاح تنقسم إلى أقسام؟ فقهاء المسلمين يقولون نعم. الولاية تنقسم إلى قسمين، ما هما؟ ولاية عامة وولاية خاصة. يعني ولاية عامة، المحافظ الذي في بلدتك ولي عليك، أيوة ولي عليك. ولاية إيه؟ عامة ولا خاصة؟ ولاية عامة. ارصفوا هذا الطريق، لا ترصفوا هذا الطريق. نوروا هذا الطريق، لا تنوروا هذا الطريق. أضيئوا هذا الطريق، لا تضيئوا هذا الطريق. يتصرف في الأموال التي تدخل إلى هذه البلدة بما هو أصلح لأهل هذه البلدة. الولاية دي ولاية خاصة؟ لا، ده ولاية عامة. طب إذا كنت تتكلم الآن على محافظ في بلدة، فما بالك بملك على بلد، أو برئيس على بلد يتصرف بولاية عامة. طب ما هي الولاية الخاصة؟ ولي على امرأة، ولي على يتيم، ولي على شخص معين. إذن الولاية إما أن تكون عامة وإما أن تكون خاصة، أيهما أقوى؟ نحن لا نتكلم على قوة السلطة، أيهما أقوى في إنفاذ الشرع؟ أقول الولاية الخاصة عند الفقهاء تقضي على الولاية العامة. إيه؟ الولاية الخاصة تقضي على الولاية العامة. أنت أب، عندك مثلا ابنة، عندك بنت، إذا أردت أن تزوج البنت يأتي الولي العام اللي له ولاية عامة والمحافظ يزوجها من غيرك، ولا أنت اللي تزوجها؟ لا، أنا أزوجها. يبقى ولايتك الخاصة ماذا صنعت في الولاية العامة؟ تقول قبط عليها. هذا ما يذكره الفقهاء. يبقى الولاية تنقسم إلى قسمين، كولاية رئيس بلدة على بلدة، أو راعي بلدة على بلدة، وكولاية شخص على آخر، هذه تسمى بالولاية الخاصة. والأحكام الشرعية تقول إن الولاية الخاصة تقضي على الولاية العامة، يعني الولاية العامة تضبط الأمور العامة وتدخل في الأمور الخاصة إذا فقد الولي الخاص. هل تتذكرون حديث النبي صلى الله عليه وسلم، صلى عليه الصلاة والسلام، والسلطان ولي من لا ولي له؟ يبقى قدم على السلطان الولاية هين الولاية الخاصة. يبقى الولاية تنقسم إلى قسمين، ولاية عامة وولاية خاصة، والولاية الخاصة تقضي على الولاية العامة. يعني إيه تقضي عليها؟ يعني مقدمة عليها في الحقوق الشرعية. طيب إذا أتينا الآن وقلنا هل يصح الزواج بلا ولي؟ للأسف الشديد طال الآن في الجامعات ما يسمونه زورا وبهتانا بالزواج العرفي، وبإذن الله سبحانه وتعالى سنتحدث إن قدر الله اللقاء والبقاء عن الأنكحة الفاسدة وعن أنواع الأنكحة الفاسدة، لكنني اليوم أريد أن أتكلم عن أحكام الولي في الشرع. من العلماء عليهم رحمة الله من يقولون يجوز للمرأة أن تزوج نفسها بنفسها، وسنأتي بأدلتهم. والعبرة يا إخواني ليست بكلام فلان أو بعلان، العبرة ماذا قال الرحيم الرحمن وماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام، ما هو الشيء الذي أجمعت عليه الأمة. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب له أجران، أجر لأنه اجتهد وأجر لأنه أصاب الحكم. طب وإذا أخطأ فله أجر واحد وهو أجر الاجتهاد، وحرم من أجر الإصابة لأنه لم يصب في الحكم. فليس معنى أننا نقول بأن العلماء اختلفوا على أقوال، يأتي واحد على هواه قل إيه المشكلة تزوج المرأة نفسها؟ مش في علماء قالوا ذلك؟ قال أبو حنيفة إمام من أئمة المسلمين، وأبو يوسف أكبر تلاميذ أبي حنيفة، يقولون بأن المرأة البكر يجوز أن تزوج نفسها، فضلا عن الثيب أنه يجوز لها أن تزوج نفسها. فإن كان الأمر كذلك نحن أخذنا بقول هؤلاء العلماء. إن كنت أخذت ذلك عن دليل، عن بصيرة، وترجح لك ذلك، هذا أمر. وأما أمر أن تأخذ ذلك لهواك فهو أمر آخر. ولذلك يقول الشافعي عليه رحمة الله أجمع، خد بالك من اللفظة دي، أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم إذا صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يترك لقول قائل كائنا من كان، هذا كلامه. بل قال الأئمة الأربعة عليهم رحمة الله إذا صح الحديث فهو مذهبي، إذا صح الحديث فهو مذهبي. والإمام الشافعي عليه رحمة الله كان يقول إذا خالف قولي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقولي عرض الحائط، بل قال عليه رحمة الله بولوا على قولي. تخيل حينما يقول كيف أنا أعارض بقولي قول النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك يا أخواني لا يأتي الواحد منا بهوى ويقول لقد قال إمام كذا لقد يا أخي الدليل مع من؟ الراجح مع من؟ أنا ليس لي بالراجح وليس لي بالدليل. طب إن كنت لا تعلم الراجح ولا تعلم الدليل ولا تعلم هذه الأشياء يا أخي اسأل أهل العلم. لقد سألت كم واحد؟ سألت من أتى على وقت سأل فلانا وعلانا حتى وجد شخصا يفتيه على هواه. فإنك محاسب بين يدي الله جل وعلا ولن ينفعك أن تقول علقها في رقبة عالم واخرج منها سالم، لأنك لن تخرج سالما لأنك أردت أن تتحايل على الشرع، والتحايل في مثل هذه الأمور محرم. ماذا تريد أن تقول؟ أريد أولا أن أذكر لك كلام العلماء عليهم رحمة الله، وأذكر لك أدلة العلماء لكي تنتبه وتعلم أيهم الراجح. ونحن لا نرجح من قبل أنفسنا، إنما ننظر في كلام علمائنا ماذا قالوا في فهم هذه الآية، وماذا قالوا في كلام النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يتبين لك أيها اللبيب وأيها العاقل أيهم أرجح. طب أذكر لي كلام العلماء. يقول أبو حنيفة عليه رحمة الله وأبو يوسف من أكبر تلاميذ أبي حنيفة، يجوز للبكر أن تزوج نفسها ويجوز للثيب أن تزوج نفسها. إذا بغير ولي؟ نعم يقولون هذا، بغير ولي. إن زوجت نفسها من الكفء، يعني من الكفء يعني من يليق بها، يعني هكذا يقولون. نعم هذا القول الأول. طيب محمد ابن الحسن الشيباني عليه رحمة الله يقول المرأة إذا زوجت نفسها فنكاحها موقوف على إذن الولي، فإن أذن الولي صح النكاح، وإن رفض الولي فسخ النكاح. يبقى هذا محمد بن الحسن الشيباني التلميذ الثاني لأبي حنيفة عليه رحمة الله. ويقول داود الظاهري عليه رحمة الله يجوز للثيب أن تزوج نفسها لقول النبي صلى الله عليه وسلم والثيب أحق بنفسها من وليها، وأما البكر فلا يجوز أن تزوج نفسها بل يزوجها الولي، وإن زوجت نفسها بنفسها فزواجها باطل. يعني أبو حنيفة عليه رحمة الله وأبو يوسف يقولون للمرأة أن تتزوج بغير ولي، ومحمد بن الحسن الشيباني يقول بس وقفوا هذا النكاح على إذن الولي، إن رخص فيه وأذن فالنكاح صحيح وإلا فردوه. يبقى هذان القولان عند أبي حنيف أو في مذهب أبي حنيف. طب داود الظاهري عليه رحمة الله يقول الثيب تزوج نفسها، طب والبكر لا تزوج نفسها. طيب تعال بقى ما كلام الجمهور؟ تريد كلام مالك رحمه الله وكلام الشافعي وكلام الإمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله؟ يقولون لا يجوز للمرأة أن تزوج نفسها، وإن زوجت نفسها بنفسها فالنكاح باطل. هذا عند من؟ عند مالك وعند الشافعية وعند الحنابلة. ويقول بذلك من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم عمر بن الخطاب وابن عمر وعائشة وابن مسعود وابن عباس وأبو هريرة، ومن التابعين سعيد بن المسيب عليه رحمة الله، ومن بعدهم ابن المبارك والحسن البصري عليه رحمة الله. يعني جملة كبيرة من أهل العلم يقولون كل عقد نكاح يكون بلا ولي فهو عقد مردود باطل، كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أيما امرأة نكحت أو أنكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل، كما ذكر المصطفى عليه الصلاة والسلام. أنت ذكرت لي الآن أقوال عدة، نعم، لكن تعالوا يا إخواني ويا أخواتي ننظر إلى أدلة العلماء. طيب قبل أن ننظر إلى أدلة العلماء، عرفتم أصول الخلاف؟ يعني الجمهور ماذا يقولون؟ يقولون لا يجوز للمرأة أن تزوج نفسها، طب ومن زوجت نفسها بنفسها سواء كانت ثيبا أو كانت بكرا الزواج باطل. هذا عند من؟ عند جمهور العلماء. طب وعند أبي حنيفة وأبي يوسف؟ يجوز. طب وعند داود الظاهري؟ يجوز في الثيب ولا يجوز في البكر. طب وعند محمد بن الحسن الشيباني؟ النكاح موقوف على إذن الولي، إن أذن فالنكاح صحيح وإن لم يأذن فالنكاح باطل. وأبو ثور من الشافعية يقول تجلس المرأة مع وليها، إن اتفقوا على شخص معين يعني وافق الولي أن تتزوج المرأة من هذا الشخص ووافقت المرأة، يجوز للمرأة آنذاك أن تعقد لنفسها ويجوز للولي أن يعقد على هذه المرأة، طالما أنهما وافقا يجوز لأحدهما أن يقوم بالعقد. هذه الأقوال التي ذكرتها أيهما أرجح؟ أقول لك إن كلام الجمهور هو الأرجح. من قبل نفسك؟ ليس من قبل نفسي. إذن أذكر لنا الأدلة على ذلك. أذكر لك الأدلة على ذلك. الأدلة من الكتاب ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل ومن فعله صلى الله عليه وسلم، بل ومن فعل صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، بل ومن النظر الصحيح. طب أذكر الأدلة من الكتاب. الأدلة من الكتاب، الدليل الأول يقول ربنا سبحانه وتعالى، اسمع: وأنكحوا الأيام منكم. من الأيم؟ الأيم الذي لا زوج له، سواء كان رجلا أو كانت امرأة. نعم، كلمة الأيم تطلق في الغالب على امرأة مطلقة أو على امرأة مات عنها زوجها، لكن إخواني وأخواتي الأيم هو الذي لا زوج له. ويطلق يعني ممكن أقول رجل أيم، نعم، ممكن أقول امرأة أيم، نعم، إن كان الرجل غير متزوج يقال أيم، وإن كانت المرأة غير متزوجة يقال عليها أيم، مرأة أيم ورجل أيم. طيب ماذا يقول ربنا؟ وأنكحوا الأيام منكم. طيب ما الدليل في هذه الآية على أن الولي يشترط؟ الخطاب هنا للرجال ولا الخطاب للنساء؟ اسمع: وأنكحوا، دي للرجالة دي ولا للنساء؟ وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم الآية. يبقى إذن استدل الجمهور عليهم رحمة الله بهذه الآية على أنه يشترط في النكاح الولي، أو أنه ركن من الأركان، يعني لا يصح عقد النكاح إلا بولي، بدليل أن الله سبحانه وتعالى حينما أمر بالنكاح وجه الكلام لمن؟ وجه الكلام للأولياء: وأنكحوا الأيام. وقلت لك الأيام ما تطلق على الرجال فقط بل وعلى النساء. طب على الرجال وعلى النساء، ووجه الأمر للرجال: وأنكحوا الأيام منكم. طيب ما هو الدليل الثاني من كتاب ربنا سبحانه وتعالى على اشتراط الولي؟ أقول لك يقول الرب العلي في محكم آيات تنزيله: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا، اسمع، فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. ارجع تاني بقى لللفظة دي: فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. يعني إيه العضل؟ العضل يعني المنع. يعني معنى الآية إيه؟ يعني فلا تمنعوهن. طب هو الكلام مين اللي ممكن يمنع؟ الأولياء. فلا تمنعوهن أن يتزوجن من أزواجهن، يعني من الذين كانوا أزواجهن، كما سيأتيك في سبب نزول هذه الآية. يعني فلا تعضلوهن، يعني فلا تمنعوهن. يقول الإمام الشافعي عليه رحمة الله: هذه الآية أصرح دليل في اشتراط الولي. هذه الآية أصرح دليل في اشتراط الولي. نعم، طب لماذا يا إمام؟ علمنا يا إمام. قال: حينما يقول ربنا فلا تعضلوهن يعني فلا تمنعوهن، يبقى إذن ممكن الولي يمنع بنته من الزواج، يعني ممكن الولي يمنع المرأة التي تحته من الزواج. لو لم يكن لمنعه معنى لما قال الله سبحانه وتعالى فلا تعضلوهن. يعني ايه؟ مش فاهمين. اقول لك بس صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. لو ان الولي لا يشترط لرضاه، ولا يشترط ان يزوج الفتاة، ولا ان يزوج امرأة، ويجوز للمرأة ان تزوج نفسها بنفسها، هل معنى ذلك هناك احد يمنع المرأة؟ لا. فلا تعضلوهن، ده ممكن يقف ويقول: لا، انت مش هتتزوجي يا اخي. هي آنذاك ان ارادت ان تعقد عقد النكاح سيقع العقد ام لا يقع؟ انت بتقول ان الولي، لو قلت بان الولي لا حاجة له، يعني لا حاجة له، يعني رضى لم يرضى، وافق لم يوافق، عقد العقد لم يعقد العقد، لا معنى لذلك، بل المرأة يجوز لها ان تزوج نفسها، هل سيكون لمنعه معنى؟ الجواب لا. فلا تعضلوهن، الخطاب لمين؟ للأولياء. إن كان الرجل صالحا وكان الرجل كفؤا للمرأة، أيها الأولياء لا تتحجروا مع البنات ولا تتحجروا مع النساء، لا تمنعوا المرأة، أن تتزوج من رجل هو كفء لها فلا تعضلوهن، يبقى معنى كده لوجودهن معنى، فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. يبقى إذن، ولذلك يقول ابن حجر عليه رحمة الله في فتح الباري يقول: وهذه الآية أصرح دليل على اشتراط الولي في النكاح. انت قلت ان الامام الشافعي هو الذي قال ذلك، نعم قال ذلك الشافعي وقال ذلك ابن حجر عليه رحمة الله وغيرهم من اهل العلم عليهم رحمة الله، وسيأتيك الدليل من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، يبقى اذا انت اتيت لنا الان بقول الله: وأنكحوا الأيام منكم، لما كان الخطاب يوجه مباشرة للأولياء، وهنا الآية الثانية: فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. هل عندك أدلة أخرى من الكتاب؟ نعم، أذكر ما هي. يقول ربنا سبحانه وتعالى، اسمعوا كذا الكلام، يقول ربنا سبحانه وتعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. يعني ولا تنكحوا أيها الرجال، لا تتزوجوا من المشركات حتى يؤمنوا بالله سبحانه وتعالى وحده. ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. طبعا هذه الآية استثني منها المرأة اليهودية والنصرانية كما في سورة المائدة. اسمع بقى الدليل: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. انت عايز تقول ايه؟ اقول لك، بس ركز معايا. الآية في الأول بتقول: ولا تنكحوا. انت ملاحظ ان التاء مالها؟ تقول لي مفتوح. ولا تنكحوا، طب احرب تنكحوا دي. ولا تنكحوا، تنكحوا الفعل ده فعل مضارع، فين الفاعل؟ اقول لك الضمير الواو ده ضمير مبني على السكون، في محل رفع ايه؟ فاعل. اسمع بقى اللي جاي دي: ولا تنكحوا، ده الفعل هنا بني لما لم يسمى ايه؟ فاعله، كما يقول العلماء عليهم رحمة الله. يعني هنا الواو تعرب ايه؟ قال لك نائب فاعل. احنا مش فاهمين كلمة فاعل ولا نائب فاعل. اقول لك يا عم، وصلى على النبي عليه الصلاة والسلام. انا اريد ان اقول بان، خد بالك من الكلام، اريد ان اقول بان الآية حينما وجهت الكلام للرجال حتى يتزوجوا من المؤمنات قال: ولا تنكحوا، يعني أيها الرجل لا تتزوج، لا تزوج نفسك، لأن الرجل يزوج نفسه، مش هنقول الرجل يزوجه آخر، لا تزوج نفسك من هذه المرأة المشركة، لأن المرأة المؤمنة حتى وإن كانت أمة فإنها أفضل من المشركة. طيب، وبعدين: ولا تنكحوا، الخطاب للرجالة، وأيها الأولياء، أيها الرجال، إياكم ثم إياكم أن تزوجوا بناتكم وأن تزوجوا نساءكم من المشركين حتى ولو أعجبكم. ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، يعني ولو أعجبكم هذا المشرك فإن العبد المؤمن أفضل منه. فلا تزوجوا المرأة التي تحتكم إلى رجل مشرك. الله، يعني في الأولى جعل الزواج يا أيها الرجل لا تزوج نفسك من امرأة مالها، من امرأة مشركة، ماشي، لا تزوج نفسك من امرأة مشركة، زوج نفسك من امرأة مؤمنة. والثانية: خوطب الأولياء، يا أيها الرجال يا الأولياء إياكم ثم إياكم، واحذروا أن تزوجوا نساءكم إلى رجل مشرك، بل زوجوه إلى رجل مؤمن، لأن العبد المؤمن خير من المشرك ولو أعجبكم المشرك. لماذا لم يقل رب العالمين سبحانه وتعالى كما وجه الخطاب للرجال: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، ولا عبد ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. بعدها يقول إيه سبحانه وتعالى: ولا تنكحنا مين؟ أو ولا تنكحنا للنساء بقى، واحدة للرجال واحدة للنساء. انت يا امرأة لا تزوجي نفسك من مشرك، وانت يا رجل ما تجوزي نفسك من مشركة. لا، الشرع ما قالش كده. ولا تنكحنا المشركين، لا ما قالش ولا تنكحنا، ما خطبش النساء، انما خطب مين؟ وللنساء في زواج النساء. قال: ولا تنكحوا المشركين، ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، ولا عبد مؤمن لنسائكم وبناتكم خير من مشرك ولو أعجبكم، ولو أعجبكم هذا المشرك. يبقى الخطاب في الأولى للرجال والخطاب في الثانية للرجال، يعني الذي يزوج نفسه، الرجل يزوج نفسه والمرأة يزوجها أولياؤها. يعني انت بتستدل بالآية، ده مش انا اللي بستدل، ده العلماء يستدلون وانا انقل لك. ولا تنكحوا أيها الأولياء لا تزوجوا نساءكم ولا تزوجوا بناتكم لرجل من المشركين، فإن العبد المؤمن خير من الرجل المشرك ولو أعجبكم هذا المشرك. لماذا يوجه الأمر للرجال للأولياء ولا يوجه للنساء؟ هذا دليل على أن الولي هو الذي يزوج، على أن الولي مشترط في عقد النكاح ولا يصح عقد النكاح إلا بذلك. هذه الآية الثالثة. الآية الرابعة قوله سبحانه وتعالى فانكحوهن، اسمع، بإذن أهلهن. فانكحوهن، اسمع، بإذن أهلهن. الأولياء، ارجعوا إلى الأولياء. فانكحوهن بإذن أهلهن. يبقى هناك أدلة من كتاب ربنا سبحانه وتعالى على أن الولي يشترط في عقد النكاح ولا يصح عقد النكاح إلا بولي، وكما سيأتي من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى أرجع وأقول لإخواني وأخواتي، قول الله سبحانه وتعالى وأنكحوا الأيام منكم، من هو الأيم؟ تقول لي الذي لا زوج له، سواء كان رجلا أو كانت امرأة. أقول لك ما وجه الدلالة من هذه الآية على اشتراط الولي؟ تقول أن الخطاب للرجال، وأنكحوا الخطاب للرجال، يبقى إذن الرجل هو الذي يزوج. طيب الآية الثانية فلا تعضلوهن. فلا تعضلوهن يعني ايه؟ يعني فلا تمنعوهن ان ينكحن ازواجهن اذا تراضوا بينهم بالمعروف. يبقى فلا تعضلوهن يعني ايه؟ يعني فلا تمنعوهن. الامام الشافعي ماذا قال؟ قال هذه الايه اصرح دليل في اشتراط الولي هو وابن حجر وغيره من العلماء. ليه؟ لان الرجل يستطيع ان يمنع، لو لم يكن لمنعه معنى لما قال الله سبحانه وتعالى له ذلك. واخر قول الله سبحانه وتعالى ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. الدليل أن الخطاب وجه للرجال. وقوله سبحانه وتعالى فانكحوهن بإذن أهلهن، ما الدليل؟ بإذن أهلهن. وجد بإذن أهلهن، مش نكحوا بس، بإذن أهلهن. طيب هل هناك عندك أدلة من سنة النبي محمد عليه الصلاة والسلام؟ نعم، هناك أدلة من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. في صحيح البخاري الحديث المشهور حديث خنساء بنت خذام أو بنت خذام، أن أباها زوجها من رجل وهي كارهة وكانت ثيبا. خذوا بالكم من الكلام، أن أباها زوجها من رجل وهي كارهة وكانت ثيبا، فاشتكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فماذا صنع النبي عليه الصلاة والسلام؟ قالت يا رسول الله إن أبي زوجني هذا الرجل وإني كارهة له، فرد نكاحه. يعني عمل النبي عليه الصلاة والسلام؟ رد النكاح. طب إيه وجه الدلالة هنا؟ أقول لك وجه الدلالة إن مين اللي كان بيزوج يا إخواني؟ الذي كان يزوج هو الرجل للمرأة، اللي بيزوج هو الرجل. لكن النبي عليه الصلاة والسلام فسخ النكاح ليه؟ أقول لك فسخ النكاح، فسخ النكاح لأنه لابد من تراض. تقول لي طب ما هو النبي صلى الله عليه في الحديث بيقول وهي ثيب، يمكن في خلاف بقى بين الثيب والبكر. أقول لك خد بالك حديث آخر أهو، عشان الأولياء لا يجوروا على حق النساء ولا النساء يزوجن أنفسهن بأنفسهن. لا، أي أيها الأولياء اتقوا الله في بناتكم وفي نسائكم، وأيتها المرأة لا تنفردي بنفسك بالزواج دون إذن الولي ودون أن ترجعي إلى الولي. ولذلك في سنن أبي داود وعند النسائي وعند الترمذي وعند ابن ماجه وصححه الألباني عليه رحمة الله من حديث ابن عباس أن جارية بكرة، خد بالك أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته بأن أباها زوجها من رجل وهي كارهة، فخيرها النبي. عمل إيه؟ خيرها. يعني إيه خير؟ فخيرها، يعني قال لها إن أذنت كان النكاح صحيحا، طب وإن رفضت كان النكاح بطل. تقول لي ما هو العبرة بالمرأة هو؟ لا، لابد من الاثنين يا أخواني، الولي ولابد من إذن المرأة. طب تعالى في سنن أبي داود وعند الترمذي وعند أحمد عليه رحمة الله وغيرهم وصححه الألباني عليه رحمة الله، يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم، نتصلي يا عم على النبي عليه الصلاة والسلام، لا نكاح إلا بولي. إيه؟ لا نكاح إلا بولي. واحد يجي يقول لك طب وإيه المشكلة يعني؟ لا نكاح إلا بولي يعني شرط كمال. يعني إيه شرط كمال؟ يعني الأفضل، الأفضل يعني أن تتزوج المرأة بولي، لكن إن تزوجت بغير ولي لا حرج. أقول لك مين اللي فهمك الحديث كده؟ يا إخواني خذوا بالكم بقى وصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام عشان أحكي لكم قصة. النفي في القرآن ولا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام ينقسم إلى ثلاثة أقسام. قول بقى: نفي وجود وحقيقة. يعني نفي وجود وحقيقة؟ يعني بنت حاجة دي مش موجودة، الحاجة دي مش موجودة. يعني زي إيه؟ اسمع كده: لا رجل في الدار، واحد البيت فارغ لا أحد فيه، فقلت لا رجل في الدار أو لا شخص في الدار أو لا أحد في الدار، ده نفي إيه؟ وجود، ما فيش حد خالص في الدار. يبقى النفي ممكن يأتي لنفي الوجود. بص اللي جاية التانية دي: حاجة تسمى بنفي الصحة. يعني إيه بنفي الصحة؟ الحاجة موجودة لكن مش صحيحة. زي إيه؟ أقول لك زي إيه. واحد وهو بيتوضى ترك مسح رأسه. يعني إيه؟ يعني غسل كفيه، ودي سنة، وتمضمض واستنشق وغسل وجهه وغسل يديه مع المرفقين وغسل رجليه إلى الكعبين، لكن لم يمسح رأسه، حكم الوضوء إيه؟ تقول لي ما ينفعش. يعني لا ما ينفعش، هو في حد هينفعها؟ ما حدش هيقول إن ده وضوء صحيح. ترك مسح الرأس، يبقى الوضوء ماله؟ تقدر تقول إن الوضوء مش موجود؟ مش موجود في اعتبار الشرع. لا، أفعال الوضوء موجودة لكنها ناقصة. ناقصة إيه؟ ناقصة ركن من الأركان يا أخي، فرض من فرائض الوضوء أن يمسح رأسه. طيب وبعدين؟ قال لك بناء على كده إن الركن اللي مش موجود ده، خلينا نقول إن ده ماله، يعني من أركان الوضوء أو من فروض الوضوء، وبناء على ذلك لا يصح الوضوء. يبقى آدي التاني: النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال للرجل أول ما دخل المسجد: الله أكبر الله أكبر، سمع الله لمن حمده، الله أكبر الله، ما فيش طمأنينة في الصلاة. وبعدين بعد ما صلى هذه الصلاة التي نقرأ الغراب، انطلق للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له: السلام عليك يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. واحد يقول له: ده راجل كبر وقرأ الفاتحة وربما قرأ سورة وركع وسجد وتشهد، أيوة، لكن نسي إيه؟ ترك إيه؟ ترك الطمأنينة، ركن من الأركان. يبقى لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول له إيه؟ اذهب فصلي، اسمع لجدي، فإنك لم تصلي. لم تصلي، هل يعني ما جاش بحاجة من الصلاة خالص؟ لا، يعني صليت بس الصلاة غير صحيحة، لم تصلي صلاة صحيحة، لم تصلي صلاة معتبرة شرعا. يعني انت عايز تقول لي يا نفي وجود يا نفي صحة. ايه نفي الوجود ونفي الصحة؟ نفي الوجود يعني الحاجة مش موجودة، يعني جيبك الان فارغ. لو انا قلت لك لا اموال في جيبك، يبقى نفي وجود، ما فيش حاجة في جيبي، يبقى ده نفي وجود. طيب ايه رأيك بقى؟ واحد صام، نوى النية في الليل، وبعد ما نوى فضل بقى قاعد وكان بيسلي صيامه بانه يأزأز لب، حكم الصيام ده ايه؟ تقول لي يأزأز لب، طب ما هو فطر. اقول لك شفت بقى، لانه ترك شيئا من اركان الصيام، وهي ايه؟ الامساك عن جميع المفطرات من طلوع الفجر الى غروب الشمس. لما جاء اقول لك الرجل ده لم يصم، يبقى ترك ركن، هو نوى بالليل، اتى بركن من الاركان، لكن هل اتى بسائر الاركان؟ لا. طب واحيانا نفي كمان، اسمع كده للحديث الذي صححه الألباني عليه رحمة الله وضعفه آخرون، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. يعني ايه لا وضوء بقى؟ هل يعني ما فيش وضوء خالص؟ انت بتتوضى وما بتسميش، ما بتقولش بسم الله، هل يعني ما فيش وضوء خالص؟ الوضوء نفسه مش موجود؟ تقول لي لا يا عم، ما انا بغسل كفي وبتمضمض واستنشق واغسل وجهي وامسح راسي واغسل ايدي واغسل رجلي، بعمل كل حاجه، بس ما بسميش، ما بقولش بسم الله. والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. فهل نقول الوضوء مش موجود؟ لا، الوضوء موجود. ولا نقول بقى لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، يعني لا وضوء صحيح لمن لم يذكر. لو انت قلت لا وضوء صحيح، يبقى خليت البسمله شرط في صحة الوضوء. ولا نقول لا وضوء كامل، الوضوء صحيح لكن مش كامل. يعني هذا كلام الجمهور وهو الراجح. ليه؟ لأن كل من وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر البسملة. أنت عايز تقول إيه؟ أقول لك أنا عايز أقول أن النفي في الشرع ينقسم إلى ثلاثة أقسام: يا نفي وجود، يا نفي صحة، يا نفي كمال. إيه هو نفي الوجود؟ حاجة مش موجود. إيه نفي الصحة؟ الحاجة موجودة لكن مش صحيحة. طب إيه نفي الكمال؟ الحاجة صحيحة لكن مش كاملة. طب ما تضرب لنا أمثلة عشان نعدي الموضوع ده. أضرب لك أمثلة في الصلاة: واحد ما صلاش أصلا خالص، قلت هذا لم يصلي، يبقى ده نفي إيه؟ تقول لي نفي وجود، ده ما جاش بالصلاة أصلا، لا كبر ولا وقف ولا توضى ولا عمل أي حاجة، يبقى إذن ده نفي وجود. الرجل صلى لكن ما ركعش، ما كانش بيركع ولا صلى من غير وضوء. وقلت له لم تصلي. مع انه ركع وسجد، هو متوضاش، ركع وسجد وقرأ التشهد وقرأ الفاتحة وكبر و و و، اقول لك غير صحيح. ليه؟ لانه فقد شرطا من الشروط. يبقى لما اقول لم يصلي يعني لم يأتي بالصلاة صحيح. يعني انت بتقصد نفي ايه هنا بقى؟ نفي الصح مش نفي الوجود. طب واحد اتى بكل الصلاة لكن ما كانش بيقرأ الصورة التي بعد الفاتحة، يعني الفاتحة وبس، الصورة التي بعد الفاتحة، فلو لو قلت للرجل ده لم يصلي يعني لم يصلي صلاة كاملة، صلاته مالها؟ صحيح بفاتحة الكتاب تصح الصلاة. طب الصورة التي بعد الفاتحة دي مستحب، يعني لو تركها يعني ليس عليه شيء. انا مش بقول لك اتركها هتبقى خالفت السنه، لكن ان تركتها فصلاتك صحيحه. طب لو واحد قال للرجل ده انت لم تصلي، يعني لم تصلي صلاه كامله، لم تصلي صلاه كامله، النبي محمد صلى الله عليه وسلم بيقول ولا ايمان لمن لا امانه له. واحد اداله واحد امانه 1000 جنيه، خد دي 1000 جنيه ده امانه، وبعدين جه بيقول له هات ال 1000 جنيه، قال له مالكش عندي حاجه، يبقى ده خان الامانه ولا لا؟ ما هو الأمانات أنواع، في أمانة مع الله ومع الرسول ومع الناس عليه الصلاة والسلام. يبقى لا إيمان لمن لا أمانة له، يبقى الرجل ده كافر؟ لا، يعني لا إيمان كاملة، لا إيمان كاملة لمين؟ لواحد خان الأمانة، بس مش أي خيانة، مش يجي يخون الله ولا يخون النبي عليه الصلاة والسلام، أنا بتكلم خان في الأموال. يبقى إذن يا إخواني، وهنا الكمال واجب، لأن في كمال واجب وكمال مستحب، لكن مش عايزين ندخل في الأمور دي. يبقى إذن في نفي وجود، أيوة، ونفي صحة، أيوة، ونفي كمال، ماشي. نفي الوجود يعني حاجة مش موجودة، نفي صحة الحاجة موجودة لكن مش صحيحة. طيب نفي الكمال يعني الحاجة صحيحة لكن مش كاملة، لم تفعلها على الوجه الأكمل. طب كويس كده، النبي محمد صلى الله عليه وسلم لما يقول لا نكاح إلا بولي، خد بالك بقى، هل أقول يعني النكاح مش موجود؟ تقول لي يا أخي ده الزوج موجود والزوجة موجودة والصيغة كانت موجودة والصداق موجود والإشهار موجود، لكن ما فيش ولي، بس الولي بس اللي مش موجود. والمرأة زوجت نفسها بنفسها، يبقى لا نكاح إيه؟ هل أقول لا نكاح موجود؟ لا، موجود إلا لو قلت موجود من جهة الشرع. لا، النكاح موجود لكن ماله، مش صحيح. لا نكاح صحيح إلا بولي. واحد يجي يقول لي اشمعنى يعني قلت صحيح، ليه ما قلتش لا نكاح كاملا؟ ليه ما قلتش لا نكاح موجود؟ ما انا قلت لك. بصوا يا اخواني، بعض العلماء يقول لك ايه، النفي اصله نفي الوجود. يعني ايه؟ يعني انا لو قلت لك لا رجل في الدار، الاصل ان ما فيش رجل موجود في الدار، يعني ايه ده نفي الوجود؟ ده الاصل. طب ما فيش نفي وجود، انزل للدرجه اللي بتحتها بقى، نفي الايه؟ الصح. طيب كانت صحيحه، يبقى انزل اللي تحتها بقى، نفي كمال. طب انت قلت لي في زوج، وزوجه، وصداق، ايوه، واشهار، ومش موجود ولي، يبقى ما اقدرش اقول مش نفي وجود. امال انت نزلت ليه لنفي الصحه؟ اقول لك ما دي الرتبه الثانيه، ما دي الرتبه الثانيه، الاولى نفي الوجود، ودي وانا قلت لك الناس موجوده، يبقى نزلنا للثانيه. زي واحد اتوضى وساب مسح الراس، واحد صلى وساب الركوع، صلى وساب السجود، يبقى ما الصلاه موجوده لكن لم يصلي صلاه صحيحه معتبره. وبعدين انا اريحك، لا نكاح الا بولي، لا نكاح يا عم موجود، بس موجود يعني ايه؟ يعني لا نكاح موجود يعتبره الشرع، لا نكاح موجود يعتبره الايه؟ يعتبره الشرع. يعني النكاح ده ايه؟ مش معتبر شرعا. ليه مش معتبر شرعا؟ لان ما فيش ولي. طب ما تنزلش للكمال ليه؟ اقول لك انزل للكمال ازاي يا اخي؟ ده في الحديث الاخر يقول كما ذكرت لك ايما امراه، يعني ايه ايما؟ ايما دي من الفاظ العموم، يعني اي امراه، ثيب، بكر، اي حاجه كبيره صغيره، ايما امراه انكحت نفسها بغير اذن وليها فنكاحها باطل. باطل باطل، يجي النبي يقول باطل صلى الله عليه وسلم وانا اقول صحيح؟ باطل باطل باطل، يجي النبي يقول باطل 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 وانا اقول النكاح صحيح؟ كيف هذا؟ ولذلك يا اخوان ويا اخواتي، الحديث يقول لا نكاح الا بولي. عايز تفسره بقى، لا نكاح موجود يعتبره الشرع الا في وجود الولي، او الا اذا كان بولي، ماشي. عايز تقول لا نكاح صحيح شرعا الا بولي، ماشي. لكن تقول لي لا نكاح كاملا، طب كاملا ازاي ويقول صلى الله عليه وسلم في حديث اخر باطل 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 عليه الصلاه والسلام؟ يبقى اذا هذا دليل من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا على أنه يشترط الولي. وبعدين أنا أذكر لك سبب النزول في البخاري، حديث معقل ابن يسار، حديث معقل ابن يسار حينما نزل قول الله سبحانه وتعالى. طبعا معقل ابن يسار هذا كان عنده أخت زوجها من رجل، وبعد ما زوجها من هذا الرجل، وكان الرجل كما في بعض الروايات لا بأس به، يعني رجل صالح، بعد ما زوجها من هذا الرجل، الرجل ده حدث بينه وبين المرأة خلاف فطلقها. فلما طلقها المرأة بانت منه، خرجت خلاص من العدة، فحزن معقل، يعني أنا أجيب لك أختي وزوجك من أختي وأعطيتك أختي وانت في النهاية تطلقها ولا ترجعها حتى في العدة، بل تركتها. وبعدين الرجل بعد ما خرجت من العدة أتى إلى معقل ويقول له زوجني أختك، أي للمرة الثانية. فمعقل ابن يسار رضي الله عنه قال زوجتك يعني من أختي وأفرشتك وأكرمتك ثم طلقتها وتركتها، أي حتى بانت، ثم تأتي تريد أن تخطبها مني، لا أزوجك إياها، مش عايز يزوجه. نزلت الآية وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أيها الأولياء، لا تمنعوا، لأن الزواج عفة، الزواج طهارة، فلا تعضلوهن أيها الأولياء، لا تمنعوا النساء من أن تتزوج، لا تمنعوا البنت أن تتزوج من الكف، لا تمنعوا المرأة أن تتزوج من الكف، فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. وأي بيت فيه مشاكل وأي بيت فيه خلافات، ولعل الرجل بعد ذلك يعود إلى صوابه. فنزلت الآية تقول لما قال فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. لو كان معقل لا حاجة للرجل فيه، وكان بينه وبين المرأة، والمرأة كانت تريد أن تتزوج، ولذلك قد بلت من الآية فلا تعضلوهن، اسمع، أن ينكحن أزواجهن، كان الرجل ده كان زوجا، أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. كانت المرأة موافقة على الزواج، لكن معقل يقول لا أنا زوجته وأفرشته وأكرمته ويطلعها، طب مش مجوزها له تاني. فنزلت الآية بتنهى عن كده، فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. يبقى لو كان معقل لا حاجة له، كان الرجل يتزوج من المرأة وانتهينا وخلاص، معقل مش عايز، انت لا حاجة لك، والشرع هيعتبر زواج المرأة والزواج صحيح، وأرني كيف ستخلص أختك منه. لا، إنما جه الخطاب ما تمنعش أختك أن تتزوج من هذا الرجل الذي هو كفء لها، فزوجها. فلا تعضلهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. والأدلة كثيرة، لكن يبقى أنت أتيت إليك الآن بأدلة من كتاب الله وأدلة من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. طيب عندنا أدلة من النظر الصحيح، لكن قبل أن أذكر الأدلة من النظر الصحيح نستمع إلى هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام.
نعم.
ممكن عندي يعني عايزة أعرف حاجة حصلت، كنت عايزة أعرف يعني في كفار علي ولا لا؟
خير إن شاء الله.
أنا كنت زعلانة مرة مع جوزي.
نعم.
زعلت مع جوزي يعني، وخدت حاجتي كلها ومشيت.
خدت الحاجة يعني اللي في البيت ومشيت؟
حاجتي أنا.
نعم.
أيوه. وبعد كده هوت يعني اتعرضني إني أحلف على المصحف.
عمل إيه؟
يعني قال لي احلف على المصحف اني خدت الحاجه، انا ما قلت لا ما خدتهاش علشان ايه، كان في مشاكل كده اهوت، قلت ايه
نعم
لما ننتهي بعد كده كل حاجه ترجع لاصلها.
نعم.
فحلفنا على المصحف، هل وبعد كده رجعنا لبعضينا في كفاره علينا؟
انت بتسالي على اليمين على المصحف يعني، مش على خلاف معك ومع زوجك؟
ايوه على اليمين على المصحف.
طيب ان شاء الله باذن الله سبحانه وتعالى نعطي هذا السؤال لشيخنا محمد حسان حفظه الله يجاوب على هذا السؤال، لأن القناة هنا كما تعلمون أننا لا نجيب إلا في الموضوع الذي نتحدث به، كل إنسان منا يتحدث في موضوعه فقط. طيب بالنسبة يا إخواني للأدلة على اشتراط الولي، قال العلماء من النظر الصحيح. يعني النظر الصحيح يعني دليل عقلي. تقول لي انت بقى هتستدل بالعقل، بقى هتعمل زي المعتزلة ومن كان على شاكلة. يا أخي العقل إذا وافق النقل فهو على العين والرأس، لكن إذا تعارض العقل والعقل في جانب والنقل في جانب، نطرح العقل جانبا ونأخذ بالنقل، لأن النقل أتى من الله، والله العليم سبحانه وتعالى أتى من رسول الله. هل نحن أعلم من رسول الله عليه الصلاة والسلام، أو هل نحن أعلم من الله؟ لكن العقل قاصر،
العقل له حدود. ولذلك انت عندك سياره، السياره دي سرعتها مثلا سرعتها 200، تستطيع ان انت تمشي بالسياره 300 كيلو؟ لا، هي سرعتها 200. عقلك محدود، لا يستطيع ان يفكر في كل شيء. انت مع نفسك لا تستطيع ان تفكر في اشياء بداخل نفسك. روحك هذه اين هي؟ اين مكانها؟ فين وزنها، لونها، طعمها، ريحها؟ لنا اشياء محدده. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استاذنك في استفساره شيخنا.
اتفضل.
دلوقتي حضرتك انا عايز اعرف معنى اللي هو يعني بيجي يقول في حديث عن الرسول عليه الصلاه والسلام الطلاق في النفس ما بيتحسبش. انا عايز اعرف
الطلاق في ايه؟
في النفس، يعني
في النفس
ما بيتحسبش.
نعم.
فانا عايز اعرف ما يعني معنى كده ايه، وهل الوضع بيختلف ما بين اذا كان الواحد كاتب كتابه ودخل وما بين اذا كان كاتب كتابه وما دخلش؟ وحاجه ثانيه استفسار، هل ليها عدد مرات يعني ثلاث مرات برضو ولا ملهاش عدد لو حصلت؟ ارجو الافاده بعد اذنك شيخ.
حاضر. يبقى إذن يا إخواني بنتكلم الآن على مسألة، وهي النظر الصحيح. المرأة خلقها الله سبحانه وتعالى بفطرة معينة، وخلق الرجل بفطرة معينة. يأتي إنسان ويقول المساواة بين الرجل. يا إخواني ويا أخواتي، لا يغرنكم هذه الدعاوى. ما فيش آية في القرآن تقول ساووا الرجل بالمرأة، بل القرآن بيقول وليس الذكر كالأنثى. ما فيش حديث يقول هذا. معنى كده إحنا بنظلم المرأة؟ لا، القرآن يأمر بالعدل. العدل، والعدل هو ايه؟ اذا تساوى الرجل والمرأة في شيء معين تأتي الشرع متساوية مع هذا وذاك. الصلاة على الرجل والمرأة، الصيام على الرجل والمرأة، الحج على الرجل والمرأة. لكن اذا اختلفت طبيعة المرأة في شيء لغرض والرجل في شيء، تأتي الاحكام المرأة بغير خلاف احكام الرجل. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
من فضلك يا شيخ انا كنت عايز اسأل اني هل الجواز يعني في شروط الولي؟
نعم.
لو مثلا اتكتب كتابي في حضور الولي، لكن يعني دخلت وهو ما كانش موجود.
نعم. لكن الصيغه كانت مع مين؟
كانت معي، كانت مع الولي، كان مع بابايا.
يعني هو اللي عمل الصيغه.
يعني هو كان موجود ساعه كتب الكتاب، لكن ساعه الجواز نفسه ما كانش موجود.
لا، ما هي احنا بنتكلم في مساله الولي على الصيغه، ان هو يعقد الصيغه بينك وبين زوجك.
ايوه.
ماشي.
طيب وتاني سؤال، لو مثلا الزوج قال لزوجته مثلا والله العظيم بكره هطلقك.
نعم.
ومثلا ما يعني ما طلقهاش، ايه حكم يعني ايه الحكم في كده يعني؟ او ايه الكفاره يعني؟ او يعني او مثلا يعني يحلف عليها مثلا لو خرجتي من الباب هطلقك، والله مثلا لو نزلتي هطلقك، وهي مثلا ما نزلتش. بس
حاضر.
يعني ايه الحكم في كده، وخصوصا لما مثلا قال لها مثلا بكره هطلقك؟
حاضر.
فربنا
سبحانه وتعالى جعل العدل. العدل ايه هو؟ اذا تساوى الرجل مع المرأة في شيء معين تأتي الاحكام الشرعية موافقة بين الرجل والمرأة. اختلفوا في شيء تأتي الاحكام تختلف هذا مع ذاك. ولذلك هل احكام مثلا على سبيل المثال يأتي ربنا يكلف الغني كما يكلف الفقير، يكلف الضعيف كما يكلف الصحيح؟ العدل يا إخوان، العدل هو أن يساوي بين المتساويين وأن يفرق بين المفترقين. المرأة جبلها الله على عاطفة، والمرأة يعني على ضعف في العقل. ضعف في العقل، أنا لا أتكلم هذا يعني أن المرأة ما بتفهمش، لا، في امرأة ممكن تفهم أكثر من الرجل، لكن الرجل في العقل أكمل في الغالب والمرأة أنقص. والنبي عليه الصلاة والسلام قال ناقصات عقل ودين. الدين عشان مسألة الحيض الذي يطرأ عليهن، وأما مسألة العقل عشان مسألة الشهادة، أن شهادتها على نصف شهادة الرجل. على كل، المرأة عاطفية، ممكن رجل يضحك عليها، وديك في الواقع يضحك عليها بكلمات معينة، أنا أحبك، أنا لا أستطيع أن أنام دون أن أسمع صوتك، أنا كذا أنا كذا، وبعد كل الكلام ده ويضحك عليها ويتركها، ويضحك عليها ويمشي معها ويتركها، وممكن يتجوزها وكان بيتكلم بالكلام المعسول، بعد ذلك ترى ذئبا من الذئاب البشرية، بعد ذلك ترى وحشا من الوحوش. والمرأة عاطفية، بكلمة تلين، بكلمة تنصهر مع الرجل. ولذلك لأما الرجال فإنهم، نعم في رجال أيضا ممكن تخدع، لكن الغالب لا. ولذلك بالنظر الصحيح نجعل النكاح في يد المرأة العاطفية التي ربما يضحك عليها بكلمة في الغالب، أم على الرجل؟ بالله عليكم في واقعنا هذا، نعم في رجال يضحكن على النساء ونساء يضحكن على الرجال إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. لكن على كل ينبغي علينا أن نتنبه بأن المرأة لما كانت العاطفة أزيد جعل الشرع النكاح وأمر النكاح يكون مع أوليائها مع الرجال. يبقى عندنا أدلة من الكتاب، عندنا أدلة من السنة، عندنا أدلة من النظر الصحيح. واحد يجي يقول لي يعني أبو حنيفة عليه رحمة الله لم يستدل بأدلة؟ لا، عنده أدلة لكن مردود عليها. عنده أدلة، فين أدلة؟ يقول الله سبحانه وتعالى فإن طلقها فلا يعني الطلقة الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. أو يعني حتى تنكح، يعني حتى تتزوج زوجا غيره. بعض العلماء يحمل تنكح هنا على العقد وبعضهم يحملها على الوقت، واحنا عارفين ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لا حتى تذوقي عسيلته ويذق عسيلتك. يعني ايه؟ يعني المرأة اذا طلقت طلقة ثالثة لا يجوز ان نأتي بمحلل للرجل الاول، لان النبي عليه الصلاة والسلام لعن المحلل والمحلل. لا بل وهذا يزيد الامر خبثا ولا تحل له. ولذلك زوجة رفاعة القرظي لما بت طلاقها طلقها ثلاث طلقات وتزوجت من بعده رجل، ثم بعد ذلك انطلقت للنبي عليه الصلاة والسلام، وفهم النبي عليه الصلاة والسلام من كلامها أنها تريد أن ترجع إلى رفاعة، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام أراك أنك تريدين أن ترجع إلى رفاعة؟ قالت نعم يا رسول الله. قال لا حتى تذوقي عسيلك ويذق عسيلتك. على كل الآية بتقول إيه؟ حتى تنكح زوجا غيره. يبقى نسب الأمر لمين؟ قال نسب الأمر للمرأة. يبقى خلاص نسب الأمر للمرأة. الأمر يعني المرأة عقد عليها، والذي يعني تزوجت المرأة. إزاي تزوجت؟ أبو حنيفة بيقوله حتى تنكح زوجا غيره، يعني المرأة حتى تتزوج المرأة زوجا غير الزوج. يبقى ما جابش الولي. يبقى إذن الآية دي بتدل على أنه لا يشترط الولي. نقول له لا، يعني حتى تتزوج أنت هتخليها حتى تتزوج؟ يعني حتى تتزوج، حتى تعقد على رجل غيره. نعم، حتى تعقد عقدا معتبرا شرعا، والعقد المعتبر شرعا لا نكاح إلا بولي، والمرأة اللي تزوج نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل. يبقى حتى تنكح زوجا غيره نكاحا شرعيا صحيحا، والنكاح الصحيح الشرعي بولي. واحد يجي يقول لي ده الآية بتقول فلا تعضلوهن أن ينكحن، ينكحن أزواجهن. نسب الأمر للمرأة. أقول لك أنت جايب الآية دي، الآية التي هي دليل لنا لا علينا. أقول فلا تعضلوهن، هتذهب بها فين؟ يعني لا تمنع أيها الولي نساءك من أن يتزوجن من الكفر. بصيت أن نسب الأمر لمسألة المرأة. يبقى إذن بيستدل يقول طيب ما أنت عندك المرأة دي يجوز أن هي تبيع وتشتري. يا عم ما عقد النكاح ده عقد، والبيع والشراء عقد، ويجوز أن هي تأجر شقة. أيوة هي ما هو ده عقد، ويجوز أن هي مش عرفتها بإيه، ما هو ده عقد. ويجوز يعني قاس النكاح على العقود. نقول لا، عقد النكاح ميثاق غليظ، أمر عالي. ولذلك وبعدين البيع والشراء رب أمر المال غير أمر البضع، فإن البضع أعظم من المال، ولذلك جعل الشرع الأمر مع الأولياء ولم يجعله مع المرأة. وحتى لو ده عقد وده عقد، فرق الشرع، الشرع فرق بين هذا وبين ذاك، ولا اجتهاد في مقابلة نص. يقول لك طب ما الشرع أخبر بأن البكرة تستأذن، لو يبقى معنى كده الأمر بيرجع إليها. لا، تستأذن مش تزوج نفسها. الثيب أحق بنفسها من وليها. نعم أحق في مسألة الاختيار لأنها جربت، مش أن هي تزوج نفسها. أحق ليه؟ جربت الأزواج، تعرف الأصلح من غير الأصلح، لأنها عاشرت الأزواج. ولذلك الرجل الولي يجلس معها ويستشير معها، ومشاورة بين الاثنين. لذلك يا إخواني الأدلة، كل الأدلة التي استدل بها أبو حنيفة عليه رحمة الله إما أن تكون ضعيفة وإما أن تكون مؤولة. ولذلك الراجح من أقوال والذين فرقوا بين الثيب وبين البكر كداود الظاهري بهذا الحديث، نقول له لا، الثيب أحق بنفسها، مش يعني تزوج نفسها، الثيب أحق بنفسها من وليها، يعني في أمر الأصلح لها. ليه؟ لأنها جربت الأزواج. لكن الزواج في النهاية لا نكاح إلا بولي. وأيما امرأة أنكحت نفسها أو نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. يبقى إذن يستقر معنا هذه المسألة التي تحدثت عنها، وهي أنه لا نكاح إلا بولي، فالولي لابد أن يزوج الفتاة وإلا كان العقد باطلا. طبعا هناك مسائل كثيرة في مسألة الولي، لكن أرى أن الوقت قد أزف وأريد أن أجيب على هذه الأسئلة. واحد يقول الطلاق في النفس لا يقع. بعض العلماء يقول إن الطلاق يقع بالنية. خذوا بالكم القول ده أنا ذكرته فقط للرد عليه. يقول إن الطلاق يقع بالنية يعني إيه؟ يعني إن عزم الرجل من داخله في قلبه على طلاق امرأته ولو لم يتلفظ فإن امرأته طالق. لا في حد بيقول كده؟ أيوة في بيقول كده. بيستدل بإيه؟ بيستدل بحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وهذا نوى طلاق امرأته يبقى خلاص. نقول له لا، الشريعة يا إخواني بالاستقراء علمت بأنها بنت أحكاما على اللفظ، وبنت أحكام على النية فقط، وبنت أحكام على اللفظ والنية. يعني أقول لك مثلا لو اللفظ فقط، أو خلينا في النية واللفظ، واحد أراد أن يصلي خلاص كده، نوى أنه بيقرأ الفاتحة وهو قاعد، ونوى أنه قرأ الصورة اللي بعد الفاتحة، ونوى أنه ركع، ونوى أنه سجد، ونوى أنه قام وتشهد، ونوى من غير ما يقوم يأتي بهذه الأشياء، ينفع؟ من غير ما يتكلم، وقف في الصلاة ناوي يقرأ الفاتحة، ما بيتلفظ، يقدر يتكلم ما بيتكلمش، حكم الصلاة ايه؟ باطلة. طيب خد بال، اتلفظ عمال بيقرأ الفاتحة وهو قاعد كده، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ويقرأ وسبحان ربي العظيم، سبحان ربي، سمع الله لمن حمده، الله أكبر، سبحان ربي الأعلى، سبحان، وهو مش ناوي بالكلام ده صلاة. لا. إذا تخلفت النية الصلاة باطلة، وإذا تخلفت الألفاظ الصلاة باطلة. قال احنا عايزين ايه في الصلاة؟ عايزين النية واللفظ، النية واللفظ لكي تكون الصلاة صحيحة. وفي أحكام على اللفظ فقط ولا تعتبر النية، زي ايه؟ واحد مثلا على سبيل المثال سب الله، استغفر الله، سب القرآن، يقول انا ما كنتش اقصد. يعني ما كنتش تقصد؟ انا مش ناوي كفر، مش ناوي ردة. الله سبحانه وتعالى قل أبالله وآياتي ورسولي كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. يبقى إذن أحكام بنيناها على اللفظ ولو قال دي مش نيتي. طيب يبقى إذن هناك أحكام في الشرع على اللفظ والنية، وهناك أحكام في الشرع على اللفظ، وهناك أحكام في الشرع على النية فقط. مش أنت عندك في الشريعة لو أن رجلا مثلا فقير وجد رجلا غنيا ينفق الأموال في سبيل الله فنوى لو أن الله رزقه بمثل فلان لعمل بعمله، يبقى النية دي مالها؟ النية دي معتبرة؟ نية معتبرة، وهما في الأجر سواء، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. أحكام الطلاق والنكاح عشان ما يبقاش فيهم تلاعب، لعدم وجود التلاعب، لابد من اللفظ طالما أنه قادر على اللفظ. يعني يجي واحد يتجوز بالنية من غير ما يتلفظ، يقول له زوجتك ابنتي، ايه خلاص انا نويت القبول، مش لازم اقول قبلت. ما ينفعش يا عم، ما ينفعش، لا بد من اللفظ. انت لو قلت قبلت وبعدين قلت ده انا ما كنتش ناوي، هنوقع العقد. انت طالق وبعدين ما كنتش ناوي، هنوقع. ليه؟ لانه عقد غليظ حتى لا يتلاعب الناس به. صحح الشيخ الالباني ثلاثه هزلهن جد، وجدهن جد، النكاح والطلاق والرجعه، النكاح والطلاق والرجعه، وفي بعض الالفاظ العتق. ليه؟ ثلاثة هزلهن جد وجدهن جد. واحد يقول لي الحديث ده يا عم ضعيف، ماشي الحديث ضعيف، في وسط آيات الطلاق، في وسط آيات الطلاق يقول الله وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، في هذه الآية يقول الله سبحانه وتعالى ولا تتخذوا آيات الله هزوا. يعني إيه؟ يعني الطلاق ما ينفعش فيه الهزو، ما ينفعش فيه الهزار. يبقى إذن لذلك كانت الأحكام التي تكون في النفس في مسألة الطلاق لا تقع. هل في فرق بين رجل دخل ورجل ما دخلش؟ يبقى الراجح إنما الأعمال. جمهور العلماء يقولون إن الطلاق لو إن إنسان موجود في نيته الطلاق ولم يتلفظ، الطلقة دي لم تقع. ليه؟ لأننا بننظر في الطلاق والنكاح على اللفظ. هل فيه فرق ما بين رجل دخل ورجل ما دخلش؟ إذا دخل الرجل وكانت الطلقة دي طلقة أولى أو طلقة ثانية بيبقى له حق الرجعة، لكن إن كان ما دخلش بيها وطلق هذه المرأة، طلقها وتلفظ عليها أنت طالق، المرأة دي ملهاش عدة لأنه ما دخلش بيها. يعني إيه؟ يعني بنت منه بينونة صغرى، يعني لو حب يرجع لها عقد جديد ومهر جديد، عقد جديد. وبيبقى الرجل اللي ما دخلش له ثلاث طلقات، الرجل اللي ما دخلش بالطلقة بتبين منه، وبعدين لما يجي يرجع ليها بقى بيرجع ويبقى عليه الطلقة اللي هو طلقها دي. يبقى إذن يا أخواني ده بالنسبة للطلاق في النفس والكلام ده. واحدة بتقول والله العظيم، ودي آخر حاجة، والله العظيم بكرة سأطلقك، وجيه تاني يوم ولم يطلقها، هذا الرجل عليه كفارة يمين، عليه كفارة يمين، وكفارة اليمين أن يطعم 10 مساكين، أو عليه أن يكسو 10 مساكين. طب يطعم، وتحرير الرقبة مش موجودة، طب يطعم 10 مساكين كل واحد وجبة، مش فلوس، وجبة، أو يوكل حد يجيب لهم وجبات 10 مساكين، أو يكسوهم، يعني إيه كسوة ينفع الرجل أو المرأة تصلي بيه، مش يجيب لهم شربات ولا يجيب لهم غطر ولا يجيب لهم طرح، لا يجيب لهم ثياب ينفعوا يدخلوا يصلوا به. طيب يبقى إذن ده كفارة اليمين. طب فإن لم يجد لا إطعام ولا كسوة يبقى أنا ذاك فصيامه 3 أيام. أما كلمة لو خرجت من الدار أنت طالق والكلام ده سيأتينا في مسألة الطلاق المعلق، وقد أجاب شيخنا محمد حسان على مثل هذا كثيرا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل في السر والعلن، وأن ينصر الإسلام والمسلمين في كل مكان. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.